برودي واللعنة للأحبار وطني يا مهد.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أستهله بالعناوين. طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغازات السامة على وقفة احتجاجية شمال غربية الضفة الغربية، وعشرة الإصابات بالاختناق. أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت إيران رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. وقال محمود وعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران إلى الاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه، قال: لم نغادر الاتفاق لنعود إليه. وأضاف: لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بالتزاماتهما. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أشار ظريف إلى متانة العلاقة الثنائية بين تركيا وإيران بمجالات عدة، لافتا إلى انعكاس ذلك على المنطقة أيضا، وشدد على عقد قمة ثلاثية بين طهران وأنقرة وباكو لتطوير التعاون في المنطقة، مضيفا أن استمرار مباحثات أستانا من شأنه التخفيف من معاناة الشعب السوري. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن أمله بعودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران. إلى التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولا لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكدا أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران، ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
رغم القلق الإسرائيلي والجدل الذي ساد الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام الماضية، قررت إدارة الرئيس جو بايدن تعيين روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما منسقا خاصا للشأن الإيراني. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رغم القلق الإسرائيلي والجدل الذي ساد الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام الماضية، إدارة الرئيس جو بايدن ترشح روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما وأحد عربي الاتفاق النووي منسقا خاصا للشأن الإيراني. مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزير أنتوني بلينكن يبني فريقا متفانيا استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء وفي مقدمته روبرت مالي بصفته المبعوث الخاص بالشأن الإيراني. وبحسب المسؤول فإن بلينكن متفائل بأن مالي سيجلب إلى المنصب سجلا حافلا بنجاحات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومنذ طرح اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحا بارزا للمنصب، انهالت انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين واللوب الإسرائيلي، فيما تصدرت الصحف العبرية مقالات عنيفة تحذر من هذا التعيين بصفته خبرا سيئا بالنسبة لكيان الاحتلال. السيناتور الجمهوري توم كوتن قال في تغريدة إنه من المقلق للغاية أن يفكر الرئيس بايدن في تعيين روبرت مالي لتوجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران، وأضاف أن مالي يتمتع بسجل طويل من التعاطف مع إيران والعداء للإسرائيليين، إلا أن عددا من خبراء السياسة الخارجية هبوا للدفاع عن مالي وأشادوا بشخصيته معتبرين الهجوم عليه استهدافا للنهج الدبلوماسي الذي اختاره بايدن للتعامل مع طهران. يشار إلى أن مالي يهودي من أصول مصرية وشغل العديد من المناصب العليا في الإدارة الديمقراطية السابقة، وكان عضوا أساسيا في الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران في 2015، وكان قد أدان بشدة جريمة اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زادة، ولم يؤيد اغتيال الفريق قاسم سليماني. ورغم وصف شخصيته بالحيادية وتأييده للمسار الدبلوماسي مع إيران، إلا أن التساؤلات كثيرة تطرح حول ما إذا كان مالي سيواصل نهجه السابق أم سينتهج سياسة أخرى من شأنها زيادة الوضع تعقيدا.
ألقى الجيش اللبناني القبض على 5 أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس اليوم. وقال بيان لقيادة الجيش إن إحدى دورياته أوقفت 3 أشخاص بينهم سوري داخل مبنى بلدية طرابلس للاشتباه بمشاركتهم في عمل التخريب وإضرام النيران في المبنى المذكور، كما تم إيقاف 2 آخرين لمشاركتهما في عمل الشغب والتعدي عن الأملاك العامة والخاصة، حيث بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء. وأكد البيان عودة الهدوء للمدينة بعد انتشار الجيش في كافة أنحائها عصر اليوم، مشيرا إلى إصابة 3 عسكريين بجروح جراء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف. أكد الكاتب السياسي اللبناني إبراهيم بيروم أن مشكلة تشكيل الحكومة اللبنانية داخلية أكثر مما هي خارجية، منوها إلى أن بإمكان الرئيس الحريري إذا تخلى عن الكثير من الحسابات ومنها الخليجية والأمريكية من تشكيل الحكومة في لبنان. التفاصيل في التقرير التالي.
يقدم الرئيس الحريري، مشكلة عند الرئيس الحريري، الرئيس الحريري مربك، وهذا الكلام مش يعني مش انا، لا، كل جو السياسي يعني حتى الافرقاء اللي اتصلوا فيه عنده حساباته وحسابات الخليجيه، يعني كمان مع رقلته خوفه من الامريكاني بمرحله المراحل ترامب عرقله. الان ترامب فل وفي تواصل بين ترامب وبايدن وماكرون، بين ماكرون وبايدن. نعم. هذا الامر ربما يعني يعتبر معطى يستند إليه، خصوصا بإحياء المبادرة. في مفارقة بهاي الموضوع بالذات، الفرنسيين هن اللي خبرونا ببيان رسمي إنه الموضوع اللبناني حضر على يعني الاتصال اللي صار بين بايدن وماكرون. الأمريكان ما جيبوا هاي السيرة. بالنسبة لنا كمراقبين ومحللين يعني كتير إنه ليش الأمريكي يعني سكت عنه، طبعا الحديث عن هذا الموضوع هل إرضاء لحسابات معينة؟ بس بكل الحالات نحن قدام حكي فرنسي استند إليه، نعتبره معطى مثل ما قلنا، وبالتالي منقول إنه فعلا على الأقل هذا السيف القاطع اللي اسمه ترامب اللي كان يخوف كل العالم، اللي فرض عقوبات على الوزير جبران باسيل وعلى الوزير راح. بالتالي نحن بنفترض كلنا هون بلبنان يعني إنه في تحول ما بانتقال الإدارة بالبيت الأبيض، لأنه في إدارة كتير معادية، إدارة كتير صارمة، إدارة كتير سيئة للملف اللبناني، وفي إدارة إجت عندها حاملة شوية وعود. لكن دائما بنقول إنه بعد شوية وقت الإدارة الأمريكية تمسك بالملفات وتبلش دراسة، خصوصا إنه يعني الملف اللبناني آخر ملف. الفرنسيين عندما تحدثوا قالوا إنه نحن قلنا للأمريكان، ماكرون يعني قال لبايدن إنه تعاملوا بواقعية مع الملف اللبناني، لا يمكن الاستغناء عن تمثيل حزب الله. عندما ترفض تمثيل حزب الله معناتها يعني عم تأجل قيام الحكومة في لبنان إلى أمد.
أصيب 9 شبان فلسطينيين والعشرة بالاختناق اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم شرقية قلقيلية، وقد اندلعت المواجهات إثر قمع الجنود الصهاينة لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية عبر إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت. وإلى الجنوب من نابلس تصدى أهالي قرية اللبن الشرقية اليوم لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام موقع خان اللبن الأثري تحت حماية قوات الاحتلال. صرح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن بلاده مع إسرائيل وتبارك أي خطوات تفعلها في مواجهة ما أسماها بالتهديدات الإيرانية. واقترح الزياني خلال مؤتمر لمعهد دراسة الأمن الإسرائيلي بمشاركة وزيري خارجية الإمارات والكيان الصهيوني أن تعكس كل من تل أبيب وأبو ظبي والمنامة إلى واشنطن موقفا موحدا بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي. أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أمين حطيط دلالات زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إلى الكيان الإسرائيلي في أول زيارة له بعد تولي بايدن منصب الرئاسة في أمريكا. التفاصيل في التقرير التالي.
هذه الزيارة تأتي بعد 3 وقائع وأحداث هامة بالنسبة للعلاقة ما بين العدو الإسرائيلي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الأول بعد أن ضمت إسرائيل إلى القيادة الوسطى بعد أن كانت تابعة للقيادة الأوروبية. ثانيا بعد تولي بايدن مقاليد الحكم وفقا وإدارته أو نيته إدارة ملفات الشرق الأوسط وفقا لاستراتيجية جديدة تختلف عما كان عليه سلوك ترامب. المسألة الثالثة بعد التصريح أو المحاضرة النارية والبلهوانية التي أقدم عليها كخافي في معهد الأمن القومي الإسرائيلي والذي هدد فيها يمتد من اليونان إلى البحرين وقيادة حرب ضد إيران وضد محور المقاومة. فبالتالي هذه الزيارة تأتي على وقع الأحداث التي ذكرت. أما برأينا فهناك ثلاثة مسائل أخرى رئيسية مخفية بالنسبة لهذه الزيارة. الأولى هي التحضيرات الضمنية أو المستترة التي تقوم بها إيران تقوم بها أمريكا لإطلاق تفاوض مباشر أو غير مباشر مع إيران حول ملفها النووي. المسألة الثانية القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة علاقتها بالسعودية والإمارات من حيث التسليح فيما خص حرب اليمن. المسألة الثالثة التعاطي بطريقة جديدة مع الملف السوري. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة إبلاغ مواقف وتهدئة الخواطر وإشعار المسبق بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة التي لا تتضمن كما يبدو ما تشتهيه إسرائيل وما عملت عليه إسرائيل خلال المرحلة الماضية من شن حرب على إيران.
وقع انفجار أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في نيودلهي اليوم ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات حسب ما أعلنت الشرطة. وفرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مقتل 3 عناصر من داعش خلال تصدي القوات الأمنية العراقية لمجموعة إرهابية بمحافظة الأنبار غربي العراق. الحكومتان الأمريكية والإيطالية تجمدان صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية. حركة طالبان تحذر أمريكا من أنها ستضطر لقتالها إذا لم تسحب قواتها من أفغانستان. من جديد أهلا بكم. قضت القوات الأمنية العراقية على 3 عناصر من داعش خلال تصديها لمجموعة إرهابية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأفاد بيان عسكري عراقي بأن قوات شرطة حرس الحدود تصدت لهذه المجموعة المكونة من 3 عناصر وتمكنت من قتلهم جميعا وتدمير عجلة لهم شمال مخفر مجنة جنوب غربي قضاء الرطبة. وفي محافظة كركوك ألقت الشرطة القبض على عنصرين مطلوبين للقضاء أثناء محاولة دخولهما إلى مركز المدينة، كما اعتقل الحشد الشعبي متهما باستهداف مدنيين في محافظة كركوك. أكد البيت الأبيض أنه جمد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباته ومنها إنهاء الحرب في اليمن. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أن إدارة بايدن ستراجع سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه العديد من القضايا وبينها كوبا، وإنها ستتبنى مسارا خاصا بها. هذا وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال دي مايو في بيان إن هذا العمل يعتبر ضروريا ورسالة سلام واضحة. من جهتها قالت الشبكة الإيطالية للسلام والنزع السلاح إن قرار روما سيمنع بيع نحو 12,700 صاروخ للسعودية. أصيب 3 مواطنين يمنيين اليوم الجمعة جراء قصف مدفعي وصاروخ سعودي على صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن جيش العدوان السعودي قصف بالمدفعية والصواريخ مناطق أهلة بالسكان في مديرية شد الحدودية، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة وتضرر العديد من منازل ومزارع المواطنين. ومنذ بداية هذا العام استشهد وأصيب 28 مواطنا بنيران العدو السعودي ومرتزقته في أكثر من محافظة، حيث دشن العام بمجزرة بشعة ارتكبها مرتزقة العدوان في صالة أفراح بمديرية الحوكم الحديدة، راح ضحيتها 3 شهداء وجرحى. أكدت منظمة انتصاف المعنية بحقوق المرأة والطفل في اليمن أن أكثر من 13,000 طفل وامرأة استشهدوا وجرحوا بنيران الطيران السعودي في غضون نحو 6 سنوات من العدوان. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
أرقام وإحصائيات مهولة لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان السعودي ضد النساء وأطفال اليمن بحسب ما كشفت عنه منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل خلال مؤتمر صحفي بصنعاء. المنظمة قالت أنها رصدت ووثقت مقتل وجرح أكثر من 7,800 طفل وأكثر من 5,000 امرأة بقصف طيران تحالف العدوان السعودي، وذلك على مدى 6 سنوات.
حصيلة القتلى من الأطفال ما بين قتيل وجريح إلى قرابة 8,000 طفل، وأيضا حصيلة القتلى والجرحى من النساء قرابة 5,000 امرأة. لذلك لاحظنا أن هناك استهداف ممنهج للنساء والأطفال عبر آلة القتل والدمار أمريكا.
وطيلة فترة العدوان ظلت المرأة والطفل الشريحة الأكثر تضررا، إذ تسببت تداعيات العدوان والحصار في معاناة مستمرة وطويلة لكثير من الأسر على المستوى المعيشي والاجتماعي والصحي. كما كان للعدوان وفق تأكيدات منظمات حقوقية اليد الطولة في انتشار معظم الأمراض وتفاقمها مثل سوء التغذية وتشوهات الأجنة والإجهاض بسبب الأسلحة المحرمة دوليا وبروز بعض الظواهر الاجتماعية، إلى جانب حالات الاغتصاب التي زادت حدتها في المناطق المحتلة.
الآثار كثيرة جدا، بدءا من فقدك لحقك في الحياة وانتهاءا بآثار نفسية لا يمكن أن يحصيها الناس، لا يمكن أن يلمسوا آثارها بشكل مباشر، ربما نعاني منها جيلا بعد جيلا.
ويطالب حقوقيون ومعنيون الأمم المتحدة بالضغط لوقف العدوان والجرائم المرتكبة بحقوق المدنيين، لأنهم يرون أن دورها لا يزال سلبيا إذا استمرار هذه الجرائم. كذلك يدعونها للعمل على تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة في هذه الانتهاكات. وسبق للأمم المتحدة أن استبعد التحالف السعودي من قائمة سوداء بشأن قتل الأطفال، ما اعتبره متابعون انحيازا لتحالف العدوان ضد المدنيين في اليمن.
يظل المدنيون هم الضحايا الأكثر للعدوان والحصار المستمر منذ 6 سنوات بفعل الاستهداف المباشر وغير المباشر، لكن فئة النساء والأطفال هي الأكثر تضررا وفق ما تؤكده أرقام وإحصائيات المنظمات المحلية والدولية لا سيما في الجانب الإنساني.
حذرت حركة طالبان أمريكا من أنها ستضطر لقتالها إذا لم تسحب قواتها من أفغانستان. وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة شير محمد عباس استانكساي خلال مؤتمر صحفي بموسكو: نتمنى أن ترحل الولايات المتحدة بحلول نيسان المقبل. وتعهد استانكساي بتوفير ممر آمن للقوات الأمريكية في حال انسحابها، وأضاف: أما إذا انتهكوا الاتفاق فلن يتبقى لنا خيار آخر سوى الدفاع عن أنفسنا. يشار إلى أن استنكساي أبدى خلال زيارته الحالية لموسكو تأييده لتفعيل دور موسكو في مسار المصالحة الوطنية في أفغانستان. أعلن الجيش الأمريكي إصابة 11 من أفراده بالتسمم خلال تدريبات ميدانية بقاعدة فورت بوليس بولاية تكساس. انتهى الحصاد. إلى العناوين: طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغازات السامة على وقفة احتجاجية شمال غربي الضفة الغربية، وعشرات الإصابات بالاختناق. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم اغتيال قادة النصر، جريمة العصر. تابعونا. مستمعينا الكرام، انتهى عام 2020 بأكبر جريمة شهدها التاريخ، تمثلت باغتيال قائدي النصر قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، اللذين صنعا أعظم انتصار للبشرية ضد جماعات الشيطان الإرهابية المتمثلة بداعش وأخواتها. أن اغتيال الحاج قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ووصمة عار على جبين أمريكا، وإن تدفيع أمريكا لجريمة الاغتيال سيبقى هدفا ساميا ليس لإيران وحدها بل ولدول المنطقة ومحور المقاومة بأسره. نعم أعزائي الكرام، إن عملية اغتيال الشهيد سليماني والمهندس على أيدي قوات الجيش الأمريكي في العراق تمثل تحديا للقوانين الدولية وانتهاكا صارخا لها، وذلك لأن الفريق سليماني سافر إلى بغداد في إطار بعثة دبلوماسية لتبادل رسالة سياسية مع رئيس الوزراء العراقي والتشاور مع المسؤولين العراقيين في محاولة لتخفيف التوترات في المنطقة، حيث تم اغتياله من قبل الشيطان الأكبر، رغم أن ذلك يعتبر مخالفا و متناقضا مع القوانين والمقررات الدولية. أعلن دونالد ترامب بفخر أنه أمر بإجراء عمليات اغتيال الشهيد سليماني، مما يفضح الواقع الإرهابي الشيطاني للولايات المتحدة، كما أن هذه الجريمة تعتبر وصمة عار على جبين الإدارة الأمريكية الغارقة أساسا في وحل الجرائم. إن النجاح الشهير لسليماني في إفشال المشاريع الصهيونية في المنطقة وكنس الجماعات الإرهابية كل ذلك كان مثار غضب أمريكا التي فشلت في العديد من المحاولات لاغتيال الشهيد سليماني، وبالتالي جاء قرار الاغتيال من أعلى الهرم الأمريكي الحاكم المتمثل برترام. إن اغتيال الشهيد سليماني أعزائي الكرام شكل عقدة نفسية للولايات المتحدة تضاف إلى عقدتها في فيتنام، حيث شكلت جريمة اغتيال الشهيد سليماني عامل قلق من قبل إدارة البيت الأبيض الأمريكي، وهذا الأمر جعلهم يعيشون تحت وطأة كابوس سليماني، رغم أن كل ما يصدر عن المسؤولين الأمريكيين من تصريحات حول وجود تهديدات ضد مسؤولين أمريكيين سياسيين وعسكريين كبار متورطين في جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس لا تعني إيران لا من قريب ولا من بعيد، كما أن إيران لا تنفي ولا تؤيد كل ما يقال في هذا الشأن، إلا أن الشيء المؤكد لديها هو أن على أمريكا أن تدفع ثمن جريمتها النكراء التي ارتكبها دونالد ترامب واعترف بارتكابها على الملأ عاجلا أم آجلا. لقد رأينا الاستنفار العسكري الأمريكي خلال الذكرى السنوية الأولى لقائدي النصر قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، كما رأينا القلق والأخبار لدى صانعي القرار الأمريكي، فوزارة الدفاع الأمريكية حذرت من وجود تهديدات ضد مسؤولين كبار في وزارة الدفاع البنتاغون متورطين في جريمة اغتيال الشهيد سليماني، وإنها تأخذ بجدية هذه التهديدات. هذه التحذيرات أعزائي الكرام جاءت بعد أن كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن معلومات أمنية قالت إنها تقاطعت مع معلومات وكالة الاستخبارات المركزية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تؤكد وجود تهديدات انتقامية تستهدف الذين خططوا ونفذوا جريمة اغتيال الشهيد سليماني. الشيء الثابت والأكيد أعزائي الكرام في إيران هو أن على ترامب وكل من شارك في جريمة الاغتيال الجبانة أن يدفع الثمن، وأن القيادة الإيرانية لم تكن تسعى لامتصاص الغضب الشعبي العارم الذي تفجر في إيران بعد جريمة الاغتيال النكراء عندما أصدرت مذكرة اعتقال ضد 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا في أمريكا وفي دول أخرى وعلى رأسهم ترامب لضلوعهم في الجريمة في القصاص من القتلة، هدف تسعى الدولة الإيرانية لتنفيذه مهما طال الزمن. لو كانت القيادة الإيرانية تتجنب المواجهة مع أمريكا على خلفية جريمة اغتيال الشهيد سليماني لكانت اكتفت بعملية قصف قاعدة عين الأسد في العراق والتي مرغت بها أنف أمريكا بالوحل، ولما أصرت على أن دك القاعدة هو جزء يسير من الرد وأن الرد الحقيقي سيكون باستهداف كل من خطط للجريمة ومن أمر بها ومن نفذها ومن قدم المساعدة على ارتكابها، وعلى رأس كل هؤلاء الإرهابي المجرم ترامب الذي سيلاحق حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية. أعزائي الكرام، وحول هذا الموضوع يسعدنا الآن أن نستضيف في لقاء اليوم الأستاذ حسن هاني زادة مدير وكالة مهر الأنباء من طهران. بداية أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم. ما هي حقيقة مخاوف الشيطان الأكبر من ردود الفعل الإيرانية على جريمة اغتيال الشهيد سليماني؟
نعم، حقيقة الولايات المتحدة تخشى من ردود أفعال الشعب الإيراني، القيادة الإيرانية ومحور المقاومة. هناك شعوب تتربص بالولايات المتحدة للانتقام والثأر من اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وكل هذه التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة وفي الخليج الفارسي تأتي خشية من ردود أفعال شعوب المنطقة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران. ولهذا السبب هذه التحركات هي نابعة عن خشية البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ردود أفعال الشارع العربي والإسلامي بسبب اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وفي ذكرى السنوية الأولى، الولايات المتحدة كانت على أهبة الاستعداد خوفا وخشية من ردود أفعال الشارع الإسلامي والعربي.
إذن أستاذ حسن هاني زادة، لماذا كرس الاستكبار العالمي كل جهوده ووظف كل طاقاته لاغتيال الشهيد سليماني؟
الشهيد قاسم سليماني كان ضمن القادة الميدانيين الذين حققوا انتصارات على المجاميع الإرهابية في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق واليمن. وهذه بطبيعة الحال لا تروغ إلى الولايات المتحدة التي تريد استخدام تلك المجاميع الإرهابية لضرب الوحدة الإسلامية وتغيير الخارطة السياسية في المنطقة. الشهيد قاسم سليماني من خلال حضوره في الساحات القتالية والميدانية منع توغل المجاميع الإرهابية في كل جنبات العراق وسوريا، وقام بدحر تلك المجاميع. حتى الآن حسب المقاييس والتقارير الواردة أن السعودية وبعض الأنظمة العربية الرجعية بمساعدة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة أنفقت تلك الأنظمة العربية خاصة السعودية 80 مليار دولار منذ 9 أعوام حتى الآن، 80 مليار دولار تكلفة التأسيس وتشكيل المجامع الإرهابية وخاصة داعش بإيحاء من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ولكن الشهيد قاسم سليماني من خلال ضرب داعش والمجاميع الإرهابية حال دون تنفيذ الخطط الصهيوهابية والإمبريالية في المنطقة. ولهذا السبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد عام 2016 عندما خاب معركة الانتخابات الأولى، تعهد أمام اللوبي الصهيوني بأن إذا ما أصبح رئيسا على الولايات المتحدة يقوم باغتيال الشهيد قاسم سليماني، وهذا ما نفذ وعوده تجاه اللوبي الصهيوني الذي أراد اغتيال الشهيد سليماني منذ 20 عاما.
إذن أستاذ هاني زادة، سؤال أخير، ما معنى تعدد الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في عملية اغتيال الشهيد سليماني؟
نعم، حسب المعطيات والتقارير الواردة هنالك دول إقليمية شاركت في اغتيال الشهيد قاسم سليماني. هنالك تيارات في العراق ساهمت وهي معروفة في اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هنالك أنظمة عربية رجعية ضالعة فيما يتعلق باغتيال الشهيدين. الكيان الصهيوني هي التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار اغتيال الشهيد قاسم سليماني. أيضا هنالك بعض الأنظمة الرجعية وهنالك تيارات مختلفة، فلذا كانت هذه عملية الاغتيال هي نتاج توافق ونتاج عملية مشتركة بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والولايات المتحدة بالتحديد، التي هي قامت باغتيال الشهيد. وهذه القوات الأمريكية هي معروفة في العراق، وهنالك قائمة للأشخاص الذين شاركوا في اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
لا نزال معكم أيها الأحبة في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه اغتيال قادة النصر جريمة العصر. سيداتي آنساتي سادتي، إن جريمة اغتيال الشهيد سليماني ليست قضية سياسية فقط، بل هي جريمة قتل ضيف دخل دولة أخرى بدعوة رسمية من تلك الدولة، كما أنه رمز من رموز محاربة الإرهاب الدولي، ولا بد من الاقتصاص من قتلته. وهذا الإصرار الإيراني على ملاحقة المجرمين الإرهابيين يحمل العديد من الرسائل، أهمها كل القوة العسكرية التي تمتلكها أمريكا لن تعصمها من انتقام إيران القادم، لأن إيران تعرف كيف تؤدب المجرمين والقتلة والشياطين. ثانيا، إن دماء الإيرانيين غالية، وكل من يتجرأ على إراقتها يجب أن يدفع الثمن. ثالثا، إبقاء إدارة ترامب الإرهابية تعيش كابوس الانتقام الإيراني وتحسب كل صيحة عليها. رابعا، لقد ولى ذلك الزمن الذي كانت أمريكا تضرب دون أن تتلقى ردا على ضربتها أو عقابا أو محاسبة. خامسا وأخيرا، منع أمريكا من التمادي بسياستها الإرهابية القائمة على الاغتيالات ضد شعوب العالم. إذن الآن أعزائي الكرام، باسمكم محيي الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. برأيك، هل حقق الشيطان الأكبر مآربه وغاياته من خلال عملية الاغتيال الجبانة تلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن عملية اغتيال قائد بحجم القاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هم ليسوا بالشخصيات العادية حقيقة، فيما هم رموز كبيرة في مجال المقاومة والسياسة، ولهم تاريخ ثوري وشاركة في تحرير هذه الأمة من الظلم والظالمين، ولهم تاريخ مجيد في ذلك، فهذا مؤلم. وهم ليسوا بالشخصيات العادية حتى نقول أنهم مجرد شخصيات عسكرية أو سياسية قد تعرض للاغتيال، إنما هم كانوا أمة. والحقيقة أزعجنا هذا الشيء، وأزعج كل قادة المقاومة، وأزعج الشارع العراقي وربما الإسلامي والمقاومة بشكل عام. ولكننا نقول أن هذين البطلين ليسوا حالة شاذة جاءوا للأمة، إنما هم جزء من تاريخ هذه الأمة، ونقول هذه الأمة ولادة وقادرة أن تنتج المزيد من الأبطال. والدليل على ذلك أنه هل انتهت ثورة الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتل الإمام الحسين على يد يزيد؟ كلا، إنما امتدت أكثر من 30 ثورة بعد الإمام الحسين، كلها كانت امتداد لهذه الثورة. وكذلك بالنسبة للحاج قاسم والحاج أبو مهدي المهندس فقد ترك أثرا كبيرا، والدليل على ذلك هم أنصارهم يتوزعون في كل مكان ويقيمون الحفلات التأمينية كلها تذكيرا بهذين الشخصين، وقد أخذوا عهدا على أنفسهم بالسأل لهم. إذن هم جزء من تاريخ هذه الأمة. نعم أزعجنا عملية أزعجتنا عملية اغتيالهم وأحيينا الذكرى بهذا الشكل، ولكننا نقول أن هذه الأمة قادرة أن تنتج مثل هؤلاء الأبطال. المهم أن المقاومة باقية، المهم أن الأمة باقية، والعافية باقية إن شاء الله في نفوس المسلمين عموما ونفوس الأحرار عموما، وهم امتداد طبيعي لكل الثوار في العالم.
طيب أستاذ محمود، برأيك ما سبب قلق ومخاوف أمريكا والكيان الصهيوني من احتمالات الثأر الإيراني الذي بات كالشبح يطاردهم؟
يعني هم يدركون جيدا أن الجمهورية الإسلامية كأمة جهادية لا تترك أبنائها عرضة للاغتيالات والقتل دون أن تثأر لهم، والدليل على ذلك هو أن عملية عين الأسد التي تمت مباشرة بعد اغتيال الشهيدين وضرب عين الأسد بصواريخ من قبل الجمهورية الإسلامية، في نفس الوقت ما زالت المقاومة في العراق يتضاعف عددها، وفي كل المقاومة في كل المنطقة يزداد عددها، وهذا دليل على أن هذا هو القلق الذي ينتاب الولايات المتحدة أو أعداء الأمة من إسرائيل وبعض هذه الدول الملتحقة بهم. إذن العملية هم هذا القلق سره أن هذه الأمة تبحث عن سألها، هذه الأمة أمة حية لا تقبل بالخنوع ولا تقبل بالتراجع، وتجد الولايات المتحدة وكأنما أن الأرض قد تحولت إلى جحيم عليهم، والدليل على ذلك أنهم بدأوا بسحب قواتهم من العراق وسحب قواتهم من أفغانستان، سحب قواتهم من الصومال، وها هم يعني في تواصل وفي سحب بقاياهم، لأنهم يدركون جيدا أن بقاهم في هذا المكان سيعرضهم إلى موت حقيقي.
وفي الختام نقول أعزائي الكرام، يكفي أمريكا ترامب عارا أن تعلن خشيتها من الرد الإيراني على جريمة اغتيال الشهيد سليماني وسحب أسطولها الحربي البحري من مياه الخليج الفارسي، الأمر الذي يؤكد أن أمريكا قد قرأت جيدا رسائل الإصرار الإيراني، وهي رسائل تتكشف معانيها أكثر لدى الأمريكي. ولكن عندما يذوق طعم الانتقام، وهذا قريب بإذن الله لأن إيران طالبت بالثأر ومن أعلى المستويات في الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن الشيطان بات يخشى الرد الإيراني وبات يعيش في حالة من الخوف والهلع. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى الأسبوع القادم شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. من دعاء له سلام الله عليه كان يدعو به كثيرا: الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما ولا مضروبا على عروقي بسوء ولا مأخوذا بأسوأ عملي ولا مقطوعا دابري ولا مرتدا عن ديني ولا منكرا لربي ولا مستوحشا من إيماني ولا ملتبسا عقلي ولا معذبا بعذاب الأمم من قبلي. أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي، لك الحجة علي ولا حجة لي، ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني. ومن خطبة له سلام الله عليه يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق وساور به المغالب وذلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى سرح الضلال عن يمين وشمال. ومن خطبة له سلام الله عليه يصف جوهر الرسول ويصف العلماء ويعظ بالتقوى: وأشهد أنه عدل عدل وحكم فصل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد عباده، كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. ألا وإن الله سبحانه قد جعل الخير أهلا وللحق دعائم وللطاعة عصما، وإن لكم عند كل طاعة عونا من الله سبحانه يقول على الألسنة ويثبت الأفئدة، فيه كفاء لمكتف وشفاء لمشتف. كانت تلك من حكم ومواعظ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بي ينادي،
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي،
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي،
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي، إنها كل الحكاية.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامض حرا في ثباتي، إنها كل